الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو 21 من كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. ما أحوج المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة إلى دراسة مثل هذا الباب العظيم، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكم نعدد مما لقيه صلى الله عليه وسلم: جاع وعطش وتعب في سفره ومرض في حضره، أودي من القريب وعودي من البعيد، لم يسلم من الكلام ولم يسلم من الفعال، ومع ذلك صبر وصابر ورفق وأحسن وتجاوز، ولم يلتفت إلى ما نزل عليه في جميع النواحي، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الداعي إلى الله لا بد أن يلحقه الأذى، إما على باب الاختبار ورفع الدرجات، وإما للابتلاء ونحوه. وكثير من الدعاة إلى الله بعضهم يحب أن يكون طريقه مفروش بالورود والسجاد، فلذلك يتألم مما يسمع أو مما يرى، لكن عند أن يدرس مثل هذه الأحاديث يرى أن ما أصابه ليس بشيء أمام ما أصاب أولئك النفر الأول. ما أحد منا قد وضع على صدره على ظهره السلاء، ولا أحد منا قد وضع على بابه الشوك، ولا أحد منا قد رمي بالحجارة حتى سالت قدماه، ولا أحد منا قد جاع حتى ربط الحجر على بطنه. شأننا دون في جميع النواحي، فإذا لنتأسى به صبر على ما هو أشد وأتعب وأنكى وأغلظ. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليست الأسوة فقط في الصلاة أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسوة. ليست الأسوة فقط أن تعتقد ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسوة، بل من الأسوة أيضا أن تدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تؤذى فتصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تلك القاعدة المهمة التي ذكرها له ورقة بن نوفل، قال: ما أحد أتى بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. قاعدة: إلا أوذي وعودي. والله المستعان. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا وابن أبي زائدة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن ميمون الأودي. الهداية من الله يا أخوة، الهداية من الله. إذا أراد أن يهديك أدنى سبيل تهدى به. هذا الرجل سبب هدايته سمع أذان معاذ بن جبل لما نزل الجند قريب تعز الآن، أذن معاذ بن جبل رضي الله عنه أذانا فسمعه عمرو بن ميمون فجاء بالإسلام، ثم أقسم بالله لا يفارق معاذ بن جبل حتى يموت أحدهما، ولازم معاذا واستفاد منه فوائد كثيرة. فالهداية من الله، قد يكون بجانبك شخص يسمع المواعظ ليل نهار ولا يهتدي، وقد يكون هناك شخص يمر مرار الكرام كما يقال، وإذا به من المهتدين من المستجيبين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت أي الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، الجزور إبل، والناس كانوا لا سيما في الجزيرة يأكلونها أكثر من الغنم والبقر. فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ شدة بغض عند أبي جهل. وأبو جهل لو جئتم إلى جانبه قبل أن يأتي الإسلام كان يسمى بأبي الحكم، كان من أصحاب الحكم بين الناس، مقدم في كلامه ومقدم في فعاله، ولكن لشدة بغضه للإسلام انتكس إلى أن صار أبو جهل وعرف بأبي جهل وذم بأبي جهل. فانبعث أشقى القوم فأخذ السلا. فانظر إلى السلا، أولا منتن لا سيما بعد يوم، وفيه بقايا الدماء وفيه الأمصال ونحو ذلك مما يكون. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وهو ساجد، فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض، يعني ما كأن فيهم عقول ومروءات، مع أن العرب كانوا أصحاب عقول ومروءات ويقومون بحق الجار وبحق القريب، لكن لما كان الشأن في حق الإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام تنكروا له، فجعلوا يتضاحكون، ليس منهم رجل رشيد يقول انزعوا هذا من على ظهره، كيف تستضعفون هذا الرجل بين أظهركم؟ قال: وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة. هو كان مولى، كان صغير السن وكان أيضا مولى، لم يكن بقوي القبيلة. طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، وهذا أيضا التجلد أمر مهم يا أخوة، الداعي إلى الله يحتاج إلى تجلد وإلى صبر، قد يأتيك سفيه يمد يده أو يرفع صوته أو يتحرش بك، إذا قابلته بما جاء به ربما توسعت القضية وأنت الخاسر. سيأتي الناس ما ينظرون إلى خطأه ولا ينظرون إلى جرأته ولا ينظرون إلى تجاوزه، سينظرون إلى فعلك أنت وأنت المخطئ، وأين الصبر ولماذا؟ وبعضهم يتخذ هذه المدافعة سلم للهجوم عليك. فلذلك إذا استطعت أن تنبطح للعامة بما لا يلحقك به ضرر بطح، اصبر عليهم، دعهم يتكلمون ودعهم يتناجون، حتى إذا هدأت نفوسهم وسكنت قلوبهم عند ذلك خاطبهم بالعقل، أما قبل ذلك ما معك إلا ضياع الوقت. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، لعله عبد الله بن مسعود نفسه، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه. شجاعة، شجاعة، أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، فكان إذا دعا دعا ثلاثا استنصر بالله، وإذا سأل سأل ثلاثا يلجأ إلى الله، ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات، أي اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، لعلمهم أنه الصادق ولعلمهم أنه مجاب الدعوة. لما أصابهم القحط ذهبوا إليه يستسقي لهم، حتى قال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني كان إذا اشتد عليهم القحط قالوا: يا محمد ادع لنا. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام عمرو وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط كلهم من طغاة قريش ومن صناديد قريش. فذكر السابع ولم أحفظه فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق: لقد رأيت الذين سمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، يعني بئر صغير وضعوا فيها ودفنوا حتى لا تؤذي جيفهم الناس، وإكرام للميت وإلا لا كرام لهم. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، يذكرون أن هو الوليد بن عتبة، يذكرون أن عقبة بن أبي معيط هذا كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجالسه ويؤانسه وبينهم المودة والاحترام. فرجع من سفر وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي أبا جهل هذا المجرم فقال له: كأنك ستتبع محمد، وعيره، وهم كانوا يتقون التعيير. فلما عيره أصبح من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وضر نفسه. قال أبو السند المتصل: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس. وفي الحديث أيضا السابق استجابة دعوة المظلوم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مظلوما كيف استجاب الله دعوته. فالجأ إلى الله إذا أذاك أحدهم، إذا استطعت أن تقول اللهم اكفني شره وبور مكره طيب، وإن استطعت إلا أن تدعو عليه أن يرميه الله بالبلاء ويكفيك شره فشأنك. دعوة المظلوم مستجابة ترفع فوق الغمام، لكن إن استطعت أن تدعو له بالهداية وتدعو له بما تكفى بدون أن يلحقه الضرر فهذا الذي أحبه والذي أدعو به على أعدائي كثيرا، أني أدعو إما أن يهديهم الله وإما أن يكفيني الله شرهم بما شاء، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في ذلك. يشق علي أن أدعو على بعضهم أن يصاب بمصيبة أو يلحقه أذى في دينه أو في ولده، لكن نقول اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شرورهم، اللهم بور مكرهم، ونحو ذلك من الأدعية التي إن شاء الله بأنها نافعة. أما العدو الصائل كالرافضة واليهود والنصارى ومن إليهم، ندعو أن الله عز وجل يعاجلهم بالانتقام وأن الله يدمدم عليهم كما دمدم على عاد وإرم وفرعون وهامان ومن إليهم، لأن هؤلاء زاد بغيهم وزاد طغيانهم وزاد شرهم، وأذيتهم عامة لا خاصة، أذيتهم عامة لا خاصة، لأن صاحب الأذية الخاصة قد تتجاوز تصبر تداري تجاري إلى أن يكفيك الله شره بموت أحدكما، لكن صاحب الفتنة العامة هذا يؤذي الأمة، هذا يتسلط على العقائد على الأنفس على السبل، صلى الله السلام والعافية. والله أن هذه الأيام في قلبي حرقة وفي قلوب جميع الموحدين من هذه الدورات الصيفية، دورات ما هي سهلة، عمموا على الجامعات وعلى الكليات وعلى المعاهد بترك أي نشاط والتوجه إلى الدورات الثقافية، دورات رافضية، دورات إجرامية، دورات ستؤدي إلى تغيير عقائد أجيال ليست بجيل فقط، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها وينصرانها ويجيسانها. كم تعبنا في الدعوة إلى الله، كم تعب شيخنا مقبل رحمه الله ومن إليه من طلاب العلم، وهم يدعون أناس أصحاب جهل بسيط، وربما عند بعضهم جهل مركب يسير. أما الآن كيف ستفعل؟ جيل كامل قد حرفت عقيدته وغيرت فطرته، ليس فقط في باب من الأبواب، في باب الإيمان بالله، في باب الإيمان بالقدر، في باب الإيمان باليوم الآخر، في باب الصحابة، في باب الحكام، في كثير من الأبواب. صيبة. باب السنة، باب السنة، ضيعوا السنة ويمكنوهم القرآن القرآن، وضيعوا السنة والقرآن. هذه مصيبة يا أخوة. فما أظن ينسى الحوثي من الدعاء إلا رجل ضعيف الغيرة على دين الله عز وجل. وإلا اجعل له دعوة في آخر ليلك في سجودك بين الحين والآخر أن الله يعاجلهم بالبلاء. نسأل الله أن يدمدم عليهم كما دمدم على قوم إرم وكما دمدم على قوم ثمود. نسأل الله أن يصبحهم بقارعة، هم ومن إليهم ومن يدفع بهم. نسأل الله أن يحفظ عقائد المسلمين. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيه حديث المرأة مع زوجها وإناس المرأة لزوجها، وهكذا حديث الزوج مع زوجته. البيت يحتاج إلى مثل هذه المعاملات حتى لا يقع الجفوة بين الأزواج وضيق الصدور، وتارة يتحدث أحدهم عن علم، وتارة يتحدث عن أخبار، وتارة يتحدثون فيما يصلح شأنهم. أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد قتل 70 وجرح ربما أكثرهم، ولحقهم ما لحقهم من الهزيمة بعد النصر، وهذا أشد من لو كان هزموا في أول المعركة، لأنها هزيمة جاءت بعد نصر بعد تمكين، فتبقى الحسرة في القلوب. ومع ذلك قال رسول الله: لقد لقيت من قومك، يعني أشد مما كان في يوم أحد، لأن ظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحساب المهندي، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يليل بن عبدي كلال، يعني في الطائف، بعد أن آذاه أهل مكة ذهب إلى الطائف، وما ذهب إلا إلى أناس يظن فيهم النصرة ويظن فيهم الضيافة ويظن فيهم حسن المعاملة، وإذا به يفاجأ بأناس لم يرعوا فيه حرمة، رجموه بالحجارة وطردوه، فلحقه من الهم والغم ما الله به عليم. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني من الطائف إلى ما يسمى الآن بالسيل الكبير الميقات، أكثر من 20 كيلو، يعني يمشي ولم ينتبه لما يمشي ولا لما حوله ولا لشيء، لشدة ما لحقه من الغيظ صلى الله عليه وسلم ومن الحال الذي لم يتوقعه. فهو واحد، فلذلك الأنبياء أشجع الناس، واحد ما معه مناصر، ما معه أنيس، ما معه من يمشي معه، ما معه شيء إلا هو. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، الله بكل شيء عليم، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، نصرة من الله عظيمة. ولكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد ساعده وقوته كان منه العفو والصفح والتجاوز. ما أحوج طالب العلم إلى مثل هذا الوصف العظيم الكريم، الصفح والتجاوز وعدم الانتقام للنفس، عدم الانتصار للنفس. أنت إذا أوديت أوديت لله، فلا تحول الأذى الذي حصل لك هذا أذى شخصي، تنتقم لنفسك، تغضب لنفسك، حزنك لنفسك، فرحك لنفسك، لا، اجعل ما يتعلق بك لله عز وجل. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد، فيه التسليم على من تقدم عليه، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. وهذا من الرفعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ملك الجبال يذهب لمعاقبتهم، لكن أراد الله أن يرفع محمدا صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح، ويكون هذا في ميزان حسناته ورفع لدرجاته. فما شئت قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين كبيرين يحيطان بمكة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. علو الهمة وبعد النظر، وقد كتبت في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، بعد النظر سبب للظفر، هذا حكمة وفائدة، بعد النظر سبب للظفر، لا تستعجل الثمرة، ليكن نظرتك إلى البعيد. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول اللهم أرحني منهم، انتهت قريش، لكن عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، وفعلا خرج من أصلابهم من عبد الله وحده، من فتح الفتوحات وبصر الأبصار، هذا الله عز وجل أناس بعد ذلك كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام وأصبحوا قادة وسادة. انظر إلى خالد بن الوليد، فتح الله عز وجل به العراق وكثير من الشام. انظر إلى أبي عبيدة بن الجراح، فتح الله به الشام. انظر إلى عمرو بن العاص، فتح الله به إفريقيا، وغيرهم كثير. انظر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أول من جهز الأساطيل وأرسل الجيوش الإسلامية في البحار تدعو إلى الله عز وجل. التأني جميل لا سيما مثل هذه الأحوال، قد يكون عندك شخص يؤذيك يخرج ولده من مناصريك، ولده يصبح من مناصريك، لا تستعجل. موسى عليه السلام نصره الله بامرأة فرعون، وأنت قد ينصرك الله عز وجل بولد من أولاده أو بجار من جيرانه، والله المستعان. وفيه عظيم شأن التوحيد، وأن الداعي إلى الله عز وجل شأنه العظيم التوحيد، من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفيه عدم استعجال الثمرة، لا تستعجل الثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعل الله أن يهديهم، مع أنهم قد يهدوا، لكن لعل الله أن يخرج من أصلابهم، وكم يحتاج أن ينتظر حتى يخرج من أصلابهم هذا العدد؟ يعني بعضهم ما قد تزوج، وربما يتزوج وعادة تحتاج إلى 16 سنة حتى يبلغ، وربما إلى 20 سنة حتى يقع منه النصر، لكن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد نظر، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عدم عجلة في مثل هذه الأمور. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باسل بنفسه وباسل بجميع شأنه في سبيل الله، يعني يعزي نفسه بدم بالجرح الذي في أصبعه. هل أنت إلا إصبع دميتي؟ يعني بعضهم يذهب تذهب يده، بعضهم تذهب رجله، بعضهم تذهب نفسه. فالإنسان يعزي نفسه يا أخوة بمثل هذه الأشياء. مثلا لو ذهبت هذه الأصبع قل الحمد لله بقيت اليد، لو ذهبت اليد تقول الحمد لله بقي الساعة، لو ذهبت الساعة الحمد لله بقي الجسم. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عدى نفسه بحيث أن الإنسان لا يقع منه التذمر مما حصل له في سبيل الله، فما وقع له في سبيل الله في حسناته. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: قد ودع محمد، قد ودع محمد، أي ترك. المشركون ما أحد يدري من أين يأتي لهم، وهكذا المبتدعة نزل الوحي قالوا قد جاءك شيطانك، انقطع الوحي قالوا قد قلاك ربك، المهم أذية وتعيير. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم الله بالضحى وبالليل إذا سجى، غطى ما ودعك تركك ربك وما قلاك. هل أنت من المكرمين وأنت من المعززين، وإنما هذا من الابتلاء لك ولقومك. وفي رواية قال: سمعت جند بن سفيان يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال: فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والأذية قد تأتي من الرجال وقد تأتي من النساء، انظر إلى هذه المرأة كيف تعير النبي صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك رد الله عليها قولها. ففي هذا أيضا حرب الشائعة، وقد تكلمت أيضا في كتابي الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية عن هذه المسألة، حرب الإشاعات. انظر إلى هذه المرأة لما قالت قلاك ربك، قام ربنا عز وجل وله الحمد والمنة بالرد على شبهتها ورد مقولتها. فإذا كانت هناك شائعة لا تتركها حتى تصير بين الناس، فأنت تقول نصبر، كيف تصبر على الإشاعات وعلى الكذب؟ أشاع على الشيخ مقبل أنه حرم الأكل بالملاعق، وعملوا عنوان رنان لعلمهم أن الشيخ مقبل عنده عناوين رنانة، الصواعق والبوارق في تحريم الأكل بالملاعق. وبعد ذلك يسأل الشيخ مرارا وتكرارا، وإذا تكلم يبين هذه المسألة وأن الأكل بالملاعق ليس بحرام وليس ببدعة، وهكذا ما كانوا يقولونه بأن أهل السنة يحرمون شراء الخيار والجزر ويمنعون المرأة من حلب البقرة إلى غير ذلك. ويتكلم الشيخ ويفند مثل هذه الأمور، بل قال مرة ونحن نسمع، قال: يا أخوة نزلت منطقة وقد قالوا الشيخ مقبل ضد القرآن، ما يرى تعلم القرآن، وهو إنما يتكلم في دور القرآن الحزبية. قال: فجعلت محاضرة في فضل القرآن وتعلم القرآن وقراءة القرآن. قالوا مرة من المرات نزلت منطقة قالوا الشيخ مقبل ضد آل البيت، يكره آل البيت. قال: جعلت محاضرة في فضائل آل البيت. وهكذا كلما قاموا يعني إشاعة عليه ليتنكر الناس له يعمل محاضرة لبيان أن هذا الأمر إشاعة. والحمد لله مثلا يقولون: أنتم تدعون إلى الفرقة، اعمل محاضرة في تحريم الفرقة وفي أهمية الأخوة. وهكذا حتى يستقيم شأن الناس. فهنا امرأة تقول قلاك ربك، أنزل الله سورة تتلى إلى يوم القيامة. وهكذا إنما يعلمه بشر، أنزل الله آية تتلى إلى يوم القيامة. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهل هذا لسان عربي مبين؟ هكذا بارك الله فيكم. فاستفدنا اليوم أيما استفادة في هذا الباب الذي حصل من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، والحمد لله رب العالمين.